الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى يوم الدين وبعد. يقول الحق تبارك وتعالى في محكم آياته: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. هذه الآية الكريمة من محكم القرآن الكريم تسمى ببيعة النساء. عندما جاء نساء الأنصار يبايعن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الإسلام، قرأ الله عز وجل قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهن بنود هذه البيعة. أولها عدم الإشراك بالله تبارك وتعالى، إذ الإشراك بالله الذنب الذي لا يغفر، والخطيئة التي لو أحاطت بالعبد أردته في نار جهنم وكان من المخلدين فيها. وإذا صح معتقد الإنسان رجلا كان أو امرأة، فإن كافة التشريع التي تأتي بعد ذلك سهلة ميسورة إذا دام الإنسان لله عز وجل وصح معتقده لربه. فإن أي أمر من الله تبارك وتعالى يأتي بعد ذلك فإن الإنسان يتقبله برضا وبيسر وسهولة. ولهذا فإن الله عز وجل عندما حرم الخمر وجاء الأمر بالتحريم على مراحل ثلاث، في الأمر الأول أنزل الله عز وجل قوله: يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وسكت القرآن الكريم، لم يقل حرام أو حلال، إنما قال الخمر فيها منافع وفيها مضار، لكن جانب المضار أكثر من جانب المنافع، وسكت. وفي المرة الثانية قال الله عز وجل: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. هنا ضيق الله عز وجل على المؤمنين الوقت الذي يشربون فيه الخمر، إذ أوسع وقتين في النهار ما بعد العشاء حتى الفجر ومن بعد الفجر حتى صلاة الظهر. عدا ذلك لا يمكن الإنسان أن يحتسي خمر، ومعلوم أن الخمر كانت بالنسبة للعرب رجال ونساء كالماء الذي يشربون، يستغنون عن الماء ولا يستغنون عن شرب الخمر. فضيق الله عز وجل عليهم الوقت الذي يشربون فيه الخمر. ثم جاء الأمر الثالث وهو نهيا قاطعا، فقال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. أنس بن مالك يقول: كنت أسقي القوم، أي جماعة من الصحابة كانوا يجلسون في بيت من بيوت الأنصار يشربون الخمر، فجاء رجل إلى هذا الجمع من الصحابة فقال لهم: أشهد بالله لقد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قرأ الآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. الصحابة ما فكروا إن طيب نشرب الخمر اللي موجودة بين إيدينا بعدين نذهب نستوثق من النبي صلى الله عليه وسلم هل الخمر حرمت أم لا أو نحو ذلك، بل على الفور أنس بن مالك يصب الكؤوس. أحد الصحابة قال: يا أنس أرق الخمر، فأراق كؤوس الخمر على الأرض حتى أصبحت المدينة والشوارع ممتلئة كالمطر الذي صار رحلا في الطريق من الخمور التي أريقت في الشوارع. هذا رد الفعل هذا أو الاستجابة الفورية هذه، حتى بعض الصحابة من شدة التأثير بالأمر وضع أصبعه في فمه حتى يخرج الخمر الذي لم يهضم في المعدة بعد امتثالا لأمر الله عز وجل. فنحن نقول دائما أن المسلم متى صح معتقد رجل كان أو امرأة فإن كل الأوامر الشرعية التي تأتي بعد ذلك فإنها تكون سهلة على الإنسان، والتكاليف الشرعية باستطاعة الإنسان أن يأتيها بسهولة ويسر ما دام صح معتقده وقال لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو يعلم حقا معنى هذه الكلمة. لأن المشركين أبوا أن يقولوا كلمة الحق لأنهم فهموا المعنى المراد. المشركين كانوا يعبدون الأصنام واللات والعزى ومناة وهبل، لكن ما كانوا يضعون لها اعتبار. الذي كان يريد أن يفعل شيئا في الحرام أو الحلال يأتيه من غير رابع ثم يرتكب الذنوب والمعاصي والزنا والفحش والقتل وإلى آخره، وآخر النهار يذهب يتقرب إلى هذا الصنم الذي صنعه بيده ويقول اغفر لي يا هبل يا لات يا عزة، وينتهي الأمر عند هذا. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام بكلمة التوحيد وقال قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قال أبو لهب تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فهم أني كما سجل القرآن عليه أجعل الآلهة إلها واحدة، لأن الحاكم الأعلى في نفس كل مسلم ذكر كان أو امرأة إنما هو الله سبحانه وتعالى، هو المسيطر والمهيمن على حياة المسلم. المسلم لا يفعل شيئا في الحياة إلا إذا سأل هل هذا يرضي الله أو لا يرضي الله، وهكذا هذا دين المسلم في الليل والنهار. فإذا صح معتقد الإنسان وأتى بالبند الأول من بنود البيعة، وإذا جاءك المؤمنات يبعنك على ألا يشركن بالله شيء، وطبعا ده شرط عام بين الرجال والنساء، وبقية بنود البيعة يعني مشتركة بين الرجال والنساء على شرط زائد للرجال هو الجهاد في سبيل الله، لأن النساء ليس عليهن جهاد. فالله عز وجل قال إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا، ثم ذكر الله بقية البند ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. العصيان هذا أو السمع والطاعة متحد مع صحة المعتقد، فيفهم من هذا أن الله عز وجل ابتدأ الآية في البيعة النساء بصحة التوحيد وختمها بعدم العصيان، وضمن بين البند الأول والبند الأخير بنود. لماذا؟ لأن الذي يضمن سلامة البنود التي في وسط البيعة إنما هو عدم الإشراك وصحة السمع والطاعة. فإذا تفلت الإنسان من الشريعة، إذا تفلت من أمر الله عز وجل، فإن المعاصي تأتي تباعا، حتى ربما يخرج الإنسان من الإسلام بالكلية، ولا يظن الإنسان أنه حر في الحياة فعل ما يشاء، وإن المسألة أن أصلى ركعتين لله أو أطلع قرشين من مالي وأنا حر في بقية عمري وبقية حياتي أفعل ما أشاء، لا، المسلم عبد، لكن عبد لله عز وجل وحده، وهذا مكمن حرية الإنسان في الحياة، أن يكون عبدا لسيد واحد. الله عز وجل ضرب مثلا في القرآن حتى أفهم المسلم قيمة وجوده في الحياة، قال سبحانه وتعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا، الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. معنى الآية الكريمة في سورة الزمر أن الله عز وجل أراد أن يقرب معنى الموحد ومعنى المشرك لنا بمثل ملموس كل الناس بإمكانهم أن يدركوه. لو افترضنا عبد أو خادم في بيت أو عمارة أو برج مثلا مكون من 20 طابق أو 30 أو أكثر أو أقل، كل طابق فيه أسرة بكاملها، وهذا الخادم يخدم كل من في هذا المبنى الكبير، وفي المقابل عندنا مبنى فيه أسرة واحدة ولها خادم واحد، الخادم الذي يخدم أسر عديدة هل بإمكان أن يوفي مطالب كل أسرة؟ وهل سيرضى عنه الجميع؟ إن رضي عنه هذا سخط عنه آخر، وهكذا. فهو يتعب نفسه تعبا مضنيا ولا يستطيع أن يرضي الجميع ولا أن يوفي مطالب الجميع. وفي المقابل الذي يخدم سيد واحد أو أسرة واحدة الطلبات قليلة وبإمكانها أن يرضيه، وإن أخطأ بإمكانها أن يستسمحه وأن يطلب رضاه وعفوه. هذا مثل واقع للذي يعبد آلهة متعددة والذي يعبد إلها واحدا، إنه الفارق بين المسلم والمشرك، بين الموحد والكافر، أن الذي يعبد إلها واحدا هو الله تبارك وتعالى، وليس ذلك إلا للمسلم، إن أطاعه جزاء وإن عصاه عفى عنه، ثم بإمكانه أن يوفي مطالب سيده. والذي يعبد آلهة، وهذه الآلهة ليست مقصودة التي كان يعبدها المشركين في الجاهلية، الأصنام والأحجار التي كانوا يعبدونها، إنما الأصنام أوسع، الآلهة أعبد أوسع من ذلك. الإنسان قد يعبد صنم، قد يعبد حجر، قد يعبد هواء، قد يعبد زوجته، يعبد ولده، يعبد منصبه، يعبد الكرسي الذي يجلس عليه، كل هذه آلهة عبدت من دون الله. كل من عصى الله عز وجل بشيء في الحياة فهو عبد له. فالإنسان إذا صح معتقده في الحياة تقبل كل فروع الشريعة بيسر، ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري يقول الله تعالى يوم القيامة لأهون أهل النار عذابا، لأهون أهل النار عذابا يا ابن آدم لو أن لك الدنيا ومثلها معك أكنت تفتدي بها من عذاب النار؟ قال نعم يا رب. فقال الله عز وجل لقد سألتك ما هو أهون من ذلك وأنت في صلب آدم ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك، ألا تشرك بي فأبيت إلا الشرك. المعنى ده ربنا ذكره في القرآن، قال سبحانه وتعالى إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم لهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منه ولهم عذاب مقيم. فالله قال لهذا العبد وهو أهون أهل النار أنه سأله شيء يسير في الحياة وهو موجود على قيد الحياة ألا تشرك. لا يظن أن عدم الإشراك ده أن كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله خلاص صار مسلما وضمن الجنة بهذه الكلمة، هذه الكلمة لها شروط وضوابط ومقتضيات لابد للإنسان أن يأتيها في الحياة حتى يصدق فعله قوله ويكون مسلما بالفعل كما أصبح مسلما بالقول، لأن الإسلام فيه ثلاثة أشياء: أن القلب يوقن أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذه واحدة. ثانيا لابد أن ينطق اللسان، لابد أن ينطق اللسان بكلمة التوحيد. قال النبي أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، إذن لابد من القول ولا بد أن تصدق الجوارح ما في القلب وما قاله اللسان أن يسير الإنسان في الحياة وفق شرع الله. فالرجل والمرأة مطالبان بالسمع والطاعة في كل ضروب الحياة. لا يظن بعض الناس يظنون أن الإسلام محصور في عبادات معينة، صلاة صوم زكاة صدقة بر وبقية الحياة عارية من الشريعة. الإسلام جاء بكل صغيرة وكبيرة، نظم حياة الإنسان في الحياة، نظم حياته مع نفسه ونظمه في بيته مع زوجته وأولاده وفي بيته وفي الشارع ومع الجيران وفي عمله وفي غضبه بل ومع أعدائه. جاء الإسلام ينظم كل صغيرة وكبيرة في الحياة لأن الحاكم الأعلى في نفس كل مسلم. فالرجل والمرأة مطالبان بأن يتعلم دين الله عز وجل. لا يقول إنسان أنا لست متخصص، أنا لست عالم، أنا لست كذا، يكفيني أن أنا بعرف أصلي. لا، الله عز وجل قال لنبيه عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذا فعل أمر يقتضي الوجوب، أن الله فرض على نبيه وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يتعلم دينه تعلما حقيقيا. الآية دي نزلت على النبي عليه الصلاة والسلام سنة 8 هجرية، نعرفين أن النبي قعد 13 سنة في مكة و8 سنين و10 سنين عفوا في المدينة، يعني مجمل رسالة النبي كم سنة؟ 23 سنة. قعد 3 سنين دعوة سرية في مكة و10 سنين دعوة جهرية، ثم أذن الله له بالهجرة فمكث في المدينة 10 سنين ثم لحق بالرفيق الأعلى. الآية دي نزلت على النبي سنة 8 هجرية، يعني بعد كم سنة من البعثة؟ 21 سنة، يعني قبل أن يلحق النبي بالرفيق الأعلى بسنتين كادت الشريعة أن تكتمل، والله يقول له فاعلم أنه لا إله إلا الله. وإذا كان المخاطب في هذه الآية هو النبي عليه الصلاة والسلام، إذن فالخطاب له ولأمته من بعده عليه الصلاة والسلام. بعد كل العمر ده، بعد 21 سنة في الدعوة والرسالة، الله يقول للنبي فاعلم أنه لا إله إلا الله. نعم، ليه؟ لأن المعرفة هنا أو العلم جاء الأمر به في أول الدعوة، اقرأ باسم ربك، القراءة التي هي أداة العلم، تمام؟ ثم في وسط الطريق أوامر شرعية تنزل لكل المسلمين، وفي ختام الطريق يذكر الله عز وجل بالأمر الأول. إذا الأمر في أول الدعوة، وأوامر متصلة في وسط الدعوة، وأمر في ختام الدعوة ألا ينسى الإنسان أن يتعلم الدين. والدين أخواننا نزل لكل المسلمين، للكبير والصغير والرجل والمرأة والذكر، كل الناس، كل من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله سيسأل يوم القيامة عن هذا الدين، لابد أن يتعلم. يبقى ما فيش راجل يتنصل من هذه الدعوة، ولا امرأة، أيا كان طبيب مهندس دكتور كبير صغير، أيا كان عمله أيا كانت وظيفته، هو مطالب أن يتعلم دينه. لان انت جاي في الحياه عشان تبقى مسلم، مش دي الوظيفه التي ارسلنا الله واخرجنا من بطون امهاتنا كي نعبد الله عز وجل كما ينبغي. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. الجهل في النساء كثير جدا، واغلب النساء يتعلمن لا اعرف شيئا عن ديني او نحو ذلك. هذه ليست بحجه. ولو قابل الله الرجل والمراه بهذه الحجه فلا لا قيمه لها عند الله تبارك وتعالى. ليه؟ لانك جئت الحياه والله وهبك العقل وارسل لك رسل ثم خلقك موحدا على الفطره. ما في عذر امام الانسان ان يتعلم الدين وان يعرف حدود الشريعه التي انزلها الله عز وجل. فالرجل مطالب ان يعرف حدود الشريعه، والمراه مطالبه ان تعرف اوامر الله عز وجل. اذا الذي اريد ان اقوله اليوم للرجال والنساء، هذا درس ليس خاص بالنساء بل الشريعه كلها تشمل الرجال والنساء، اقوله لاخواني واخواتي ان العلم الشرعي فرض على كل انسان دان لله بهذا الاسلام. اذا ايتها المراه المسلمه انت مطالبه ان تبحثي عن دين وان تتعلمي الاسلام تعلما حقيقيا، بدل ما نقضي اوقات كثيره تضيع في امور ما لها قيمه ولا تكتب في ميزان السيئات الحسنات بل قد تكتب في ميزان السيئات. لابد علينا ان نبحث، ان نتعلم عن ديننا، لنشتري كتابا، لنسمع شريطا، لنجلس في محاضره، لنبحث عن عالما نساله ونستفتيه في امور ديننا. لا نعبد الله عز وجل على جهل. فالجهل ليس الانسان معذور به بين يدي الله، لان الله عز وجل كما قلت قطع المعذره على الخلق بان خلقهم موحدين على الفطره، ثم ارسل لهم رسل، ثم ركب فيهم العقول التي بها ميزوا على غيرهم من المخلوقات. وهو مكمن التكريم في قوله تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. كثير من الناس ايضا يظنون ان الاسلام ده يعني جاء ليعقد الناس في الحياه ثم يحرم عليهم كل شيء، هذا حرام هذا حرام. لا، الله عز وجل قال كل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين أمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. فالله عز وجل ما أرسل الرسل وأنزل الكتب وشرع الشرائع وحد الحدود إلا من أجل أن يستمتع الناس بالحياة وفق الهدي. الإنسان مثلا قد يرى أن العمل الفلاني فيه سعادته، لكن الله يعلم أن فيه التعاسة وفيه الشقاء للإنسان في الدنيا والآخرة، فأرسل الرسل حتى يعرفوه بمآل الأشياء وعواقبها والخير والشر فيه حتى ينضبط الإنسان فيستخدم النعمة. لأن الله عز وجل خلق السماوات والأرض سخرها لابن آدم حتى يفرغ ابن آدم لمهمة العمر وهي العبودية، أنك تحسن عبوديتك لربك سبحانه وتعالى. فهذا التسخير يعني أنك لك أن تستخدم كل ما في الأرض لكن بمراد الله وفق شريعة الله. فالله عز وجل أرسل الرسل وشرع الشرائع وحد الحدود حتى يعرفوا الخلق كيف يستخدمون النعم التي سخرت لهم في الحياة. يبقى لا يتعلى الإنسان بأن الشريعة تحرم وتحلل. نعم الشريعة تحل وتحرم، أولست مسلم؟ سمعنا اليوم في القرآن اليوم من مشايخنا ربنا يبارك فيهم الشباب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. هذا قول المسلم على الدوام، أنه لا اختيار له من أمر، إذا سمع أمر الله أمر رسوله أن يقول سمعنا وأطعنا. قال ربنا وأولئك هم المفلحون. كان في الصحابة رجل اسمه جليبيب. جليبيب هذا كان دميم الخلقة، فكلما ذهب إلى بيت يخطب منه بنتا تزوجها فرفضه يرفضه أهل هذا البيت، فذهب الرجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ما بال إخوانك لا يزوجوني؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام اذهب إلى فلان فأتني به. فجاء الرجل فقال أريد ابنتك. فقال الرجل حبا وكرامة ونعمى عيني يا رسول الله، يعني مرحبا بنسب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال يا رجل لا أريدها لنفسي إنما أريدها لجليبيب. فقال الرجل حتى أشاور أمها يا رسول الله. فذهب الرجل إلى زوجته وقال رسول الله يخطب ابنتنا. فقالت المرأة حبا وكرامة ونعمى عيني، يعني قرة عين وسرور بنسب رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال إنه لا يريدها لنفسه إنما يريدها لفلان. فقالت أوليس إلا فلان؟ فتناقشا في الأمر وأبيا أن يزوج الرجل ابنتهما. فالبنت كانت تسمع الحديث مناقشة الرجل مع امرأته، فقالت البنت فيما تتحدثان؟ قال في كذا وكذا. فقال وقد عزم الرجل أن يذهب إلى النبي يرد نسل النبي عليه الصلاة والسلام. فقالت البنت المؤمنة أتردان على رسول الله أمره؟ أو ما سمعتما قول الله؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ادفعاني إليه والله ورسوله أولى بي منكما. فلما بلغ هذا الموقف النبي عليه الصلاة والسلام دعا للبنت فقال اللهم صب عليها الخير صبا ولا تجعل عيشها كدا. في ليلة زفافها إلى زوجها ينادي منادي الجهاد، فيخرج جليبيب مجاهدا مع النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وتنتهي المعركة بقتل كثير من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فبعدما انتهت المعركة أمر النبي الصحابة أن يتفقدوا القتلى، يبحثون عن الصحابة الذين قتلوا، يجمعوا أشلاءهم ليدفنوهم. فقال النبي من تفقدون؟ قالوا نفقد فلان وفلان. ثم سأل النبي بعد ذلك من تفقدون؟ قالوا نفقد فلان وفلان، والصحابة لا يذكرون جليبيب. فقال النبي لكني أفتقد أخي جليبيب. ثم قام النبي بنفسه عليه الصلاة والسلام يبحث عن جليبيب، فوجده بجوار سبعة من المشركين قتلهم وقتلوه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام وقد ضمه إلى صدره هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه، هذا مني وأنا منه. ثم قام النبي عليه الصلاة والسلام وحمله على ساعديه الشريفتين ودلاه في قبره صلى الله عليه وسلم. فتزوجت هذه البنت بعده قال الصحابة فكانت من أوسع بيوت الأنصار نفقة لرضاها بأمر رسول الله عليه الصلاة والسلام. هكذا يكون خلق المسلم والمسلمة مع أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسلم والمسلمة مطالبان أن يتعلم أمر الله جل وعلا وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام، وأن يبحث عن العلم الشرعي الذي به ينجو الإنسان بين يدي ربه تبارك وتعالى. لأن الله سيسأل كل إنسان يوم القيامة عن سؤالين: ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم المرسلين؟ ماذا كنتم تعبدون؟ جواب هذا السؤال أن يقول العبد بلسانه لا إله إلا الله، وأن يفهم معناها وأن يعمل بمقتضاه. وجواب السؤال الثاني وماذا أجبتم المرسلين، إنما هو بقوله محمد رسول الله، يقولها بلسانه نعم معرفة لمعناها وانقياد لها في الحياة. والله عز وجل قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. هذه المهمة الأولى والأخيرة التي من أجلها أرسل الله عز وجل الرسل، أن يسمع الناس ويطيعه، وأن يسيروا خلف الأنبياء والرسل في سيرهم إلى الله تبارك وتعالى. وكما قلت الإسلام ما ترك صغيرة وكبيرة في الحياة إلا وجاء بها مفصلة للناس من أجل أن يحسن الناس استخدام الحياة. إذن المرأة مطالبة أن تعرف هدي الإسلام في بيتها وفي نفسها، وإذا كانت بنت كيف تتعامل مع أبويها، وإذا كانت أم كيف تتعامل مع أبنائها، وإذا كانت زوجة كيف تتعامل مع زوجها، وإذا خرجت من بيتها كيف تخرج، وإذا مكثت في بيتها كيف تمكث، وإذا تعاملت مع جيرانها. في كل صغيرة وكبيرة المسلمة مطالبة أن تتعلم أمر الله عز وجل. أما أن يعبد الإنسان ربه على جهل فعبادته مردودة ومحاسب يوم القيامة على كل شيء، لأن الله قطع المعذرة عن الخلق، والقرآن والسنة بين يدي الناس. فالكل مطالب أن يتعلم هدي ربه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأقف في دروس متعلقة بالنساء بعد ذلك، بعد أن ألمحت إلى مسألة العلم الشرعي، مسألة واجبة على الكبير والصغير والرجل والمرأة، لأن الله عز وجل ما فرق بين ذكر أو أنثى سواء في العقاب أو في الثواب، إنما ساوى الله عز وجل بين الاثنين، كما قال ربنا سبحانه وتعالى من عمل منكم من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فالرجل والمرأة في ميزان الله سبحانه وتعالى في مسألة الأمر والنهي والثواب والعقاب سواء، لا تفترق المرأة عن الرجل ولا يفترق الرجل عن المرأة، بل الكل مطالب أن يعبد الله عز وجل عبادة شرعية صحيحة. أسأل الله أن يعلمني وإياكم المسلمين من فضله، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.